الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه هي المسألة الثانية في هذا الفصل، وهو متعلق بحكم لعن أهل البدع والدعاء عليه. وإنما يعني كان هذا الترتيب لتعلق مسألة اللعن بمسألة التكفير، ولأن ضوابط اللعن الضوابط التي ذكرها العلماء في اللعن هي الضوابط المعروفة التي ذكرها العلماء في التكفير، ولأن اللعن أيضا يرد للعن الكافر والمبتدع. وسبق مرة في كلام شيخ الإسلام في كلام غيري من أهل العلم أن التكفير واللعن والوعيد أنها من باب واحد، كما أن أيضا للدعاء على المبتدع صلة باللعن، فإن اللعن يعني هو من باب الدعاء، ولكنه ورد بلفظ خاص شرعي ذكر العلماء أنه معناه الطرد، الدعاء بالطرد من رحمة الله عز وجل، سواء كان هذا اللعن لكافر فيكون الطرد مؤبدا أو لمسلم فيكون مؤقتا على قدر جرمه. ثم كانت مسألة الدعاء متعلقة بهذه المسألة، وهي مسألة اللعن، لأن اللعن هو من حيث دخوله في الدعاء هو من أجزاء الدعاء، لكنه دعاء بوجه خاص وبلفظ خاص، والدعاء أشمل منه. والأدلة قد دلت على حكم على جواز الدعاء على أهل البدع، بل على الكفار وعلى أهل البدع وعلى أهل المعاصي، كما يعني ورد في هذه الآيات في دعاء نوح عليه السلام على قومه، كما سيأتي في السنة كذلك في النصوص الأخرى في جواز الدعاء على المخالفين، وهذا له مقاصد كما سيأتي.
وأما من الصفات الأحاديث الدالة على الدعاء المطلق كثيرة، منها دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على المسلمين يوم الأحزاب على ما جاء في الصحيحين برواية علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا فقالونا عن صلاة الوسطى حين غابت الشمس. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الخلود: اللهم اشكر وفقك على قضاك، اللهم سنينك سنين يوسف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيته هذا: اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليه فاشفق عليه، ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق به فارفق به. وارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى الدعاء على بعض المخالفين تحذير الامر، فقال: من سمع رجلا ينشد ضالا في المسجد فليقل: لا رد الله عليك، فان المساجد لم تبن لهذا. دلت الآيات والأحاديث على جواز الدعاء المطلق بالوصف العام كالدعاء على الكفرة والمجرمين، وبالوصف الخاص كالدعاء على بعض أصحاب المعاصي وبعض القبائل والأقوام، والدعاء هنا يشمل المختار بعض أصحاب المعاصي من المسلمين كما هو ظاهر من الأدلة.
نعم، هذه الأدلة من السنة على جواز الدعاء على بعض المعينين، لكن هذا من اللعن المطلق، أنه لا يتنزل على معين، مثل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على مضر فإنها قبيلة، وقد تقدم أن التكفير المطلق وكذلك اللعن المطلق أنه يكون على مرتبتين، إما على اللعن أو تنزيل الحكم على وصف، وإما تنزيله على طائفة اشتهرت بهذا الوصف، كما يقال في الجهمية في الرافضة، كذلك يقال هنا على بعض القبائل. فهذا من اللعن المطلق وليس هو من اللعن المعين الذي يدخل فيه عامة الأفراد، وإنما هو لعن عام. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، فهذا من اللعن المطلق، وهذا فيه زجر لكل الأمة الآن من المشقة على مشقة الولاء على الرعية. ولكن هذا لا يعني أن كل من شق على الرعية أنه يجوز أن يلعن أو يجوز أن يدعى عليه، لأن هذا له حكم آخر، وقد تكون المصلحة هو عدم الدعاء على المعين، لأنه قد يشق وهو متأول، وقد يشق وهو لا يعلم، كما أن يعني نصوص الشرع أحيانا قد يكون فيها مشقة على بعض الناس، ولهذا جاء التخفيف، وجاءت هذه الأحكام منزلة على المعينين بأن من شق عليه شيء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون، فخاطب الأمة، مع أن الأصل في التشريع أن فيه تيسير، لكن قد يكون الرجل يشق عليه الأمر، إما لحال خاصة يعني متعلقة به مثل مظنة المشقة كالسفر، ولهذا جاء التخفيف. وحصل الخلاف بين أهل العلم هل الأولى أن يأخذ المسافر بالرخص أو يأخذ بالعزيمة، على خلاف، ولكن بالاتفاق أنه إذا وجدت المشقة التي يحصل بها الضرر فإنه ليس له أن يشق على نفسه، لأن المشقة ليست مقصودا للشارع. وقد سبق التنبيه في بعض الدروس أن المشقة العارضة التي تأتي للعامل دون أن يتعمدها فإنه لا يؤاخذ عليها، بل إنه يثاب عليها. ولهذا المشقة التي تحصل في الأعمال ليست هي مقصودة للشارع وليست هي مقصودة للعارض، يعني المشقة التي تحصل للعاملين في العبادة ليست مقصودة للشارع فلم يردها شرعا، وليست هي مقصودة للعامل فهو لم يتعمدها ولم يردها، ولكن إذا حصلت دون أن يتعمدها العامل فإن الله عز وجل يثيبه على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. وهذا إنما قال له عندما استأذنته في العمرة من مكة، فبين لها أن الأجر على قدر المشقة، لأنها لو أتت من المواقيت لا شك أن في ذلك مشقة فوق المشقة التي تحصل من الإحرام بالعمرة من مكة، فلكن هذا لا بد منه لمن كان بعيدا، والسفر وكان السفر في تلك الأوقات يصحبه ما يصحبه من المشقة، ومع هذا هذه المشقة فإنه يثاب عليها لأنها غير متعمدة. لكن لو سلك طريقا بعيدا يريد أن يشق على نفسه، ومثل الشاطبي لهذا بأنه إذا وجد ماء ساخنا وماء باردا وكان في يوم بارد فأخذ اليوم البارد من أجل أن تحصل له المشقة فإنه لا يثاب على هذا. المقصود أن المشقة قد تحصل للناس إما من جهة خطاب الشارع وإما من جهة معاملة الحاكم أو الإمام، وهذه قد لا إذا كانت غير مقصودة من أمر الشارع، بل إن الله عز وجل كما يقال يريد بكم العسر ولا يريد بكم العسر، فكذلك الحاكم قد يأمر بشيء ولا يريد المشقة وتحصل المشقة لكنه لا يؤاخذ بذلك. فينبغي التنبه للنصوص ولمدلولها، لأنه قد يفهم بعض الناس من النصوص العامة أنه يجوز أن تنزل على المعينين، وأن كل مشقة حصلت لفلان بعينه أن هذه معصية للحاكم أو للإمام، هذا غير صحيح، بل إن هذه قد تحصل من أمر الشارع. قد الآن الصلاة أحيانا تشق على بعض الناس، تشق على المريض، تشق على يعني من كان يعني أصابه في الليل شيء فلم ينم وهو مرهق متعب فيأتي يصلي وهو مثقل، ولكن له في ذلك أجر لصبره على ذلك، وهذه المشقة عارضة. كذلك الحاكم إذا كان هناك أمر يتعلق بالمسلمين وهو مشقة ظاهرة بينة ونبه عليها ولم يعني يرفع هذه المشقة وليس له في ذلك مصلحة فلا شك أن هذا قد يلحقه به ضرر. وأما إذا كانت هذه المشقة في حق بعض الناس فإنه لا يؤاخذ بها، أو أنه لم يتنبه لها أو أنه كان متأولا، وهذه الأسباب هي التي يرفع بها الحكم عن المعين، هي التي يرفع بها الحكم عن المعين في مثل هذه المسألة أو في غيرها. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك. هذا الأصل أنه حكم مطلق، أن من فعل هذا أنه يقال له هذا، لكن لو جاء جاهل يعني وفعل هذا وهو لا يعلم هل يقال له هذا؟ يعلم، لأن هذا وعيد إنما هو في حق من كان عالما بالحكم. نعم. إذن هذه كلها في حكم الدعاء المطلق، في حكم الدعاء المطلق سواء على قبيلة أو على طائفة أو الدعاء بوصف من الأوصاف.
وأما الدعاء على المعين فالأدلة عليه كثيرة، منها ما جاء في كتاب الله من قبل دعاء موسى وهارون عليه السلام على فرعون وقومه. يقول تعالى: قال موسى ربنا لم تهدنا فرعون وملأه زينته وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا يضلوا عن سبيله، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما. اشتملت دعوة نبيي الله على نوعين: دعاء المعين والمطلق، فالدعاء على فرعون وخصيصه من باب الدعاء على المعين، والدعاء على ملائكته وقومه من قبيل الدعاء المطلق. من السنة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المعينين من الكفار وأصحاب المعاصي من المسلمين، لذلك ما جاء في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على أهل من قريش، على شيبة بن ربيعة وعقبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي جهل بن هشام: فأشهد بالله لقد رأيتم صرعى قد غيرتكم الشمس وكان يوم حارا. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأنصار والمقاربين من المسلمين ما جاء في صحيح مسلم أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشمال، فقال له بيمين، قال: لا أستطيع. قال: يقطع ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى أبيه. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: وفي هذا الحديث جواز الدعاء على من قال بحكم شرعي بلا عذر، وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال. ومما يدل أيضا على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحاب المعاصي من عيال المسلمين الحديث المتقدم آنفا، وهو في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم اشترط على ربه: أيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأن أن تجعلها لمن ضرورا وزكاة وقربة يقدمه بها من يوم القيامة.
نعم، هذه في بعض الأدلة على لعن المعينين كما ورد في دعاء موسى وهارون على فرعون وملئه، كان الدعاء على فرعون وهذا دعاء معين، وعلى الملأ وهذا دعاء مطلق لأنه لم يأتي تخصيص بعض هؤلاء، والملأ يعني هم القوم الذين مع فرعون وهم من خوطبوا برسالة موسى وهم مع فرعون، فهم قوم فرعون، فهو دعاء عام لا يتنزل على أفراده، لأن فيهم من هو ضعيف وهو مغلوب على أمره، وفيهم من لا يعني يوافقهم، وهذا امرأة فرعون لا تدخل في هذا، وإن كانت هي من حيث الجملة هي داخلة في القول، وهذا مما يدل على أن الدعاء المطلق أنه لا يتنزل على المعينين وإنما يتنزل على من يستحق. وكذلك العقوبات إذا نزلت فإنها قد تكون عامة كما في جاء في الخبر في الجيش الذي يعني أن رجلا يلوذ بالكعبة فيتبعه جيش يريدون قتله فيخسف بهم عن آخرهم، فقالت عائشة: فيهم من ليس منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخسف بهم ويبعثون على نياتهم. كذلك الأحكام والعقوبات قد ترد عامة أحيانا، ولكن يعني عقوبة الآخرة أنهم ليسوا في هذا على درجة واحدة وإنما يبعثون على نياتهم. فإذا الدعاء هنا ورد على يعني في حق بعض المعينين، كذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على بعض هؤلاء الأفراد من قريش كله من قبيل الدعاء على بعض المعينين. وملاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو على كل أفراد قريش وإنما دعا على رؤوسهم، رؤوس الضلال والفتنة ورؤوس الكفر الذين كانت لهم يعني كان لهم كيد ومكر وكان لهم إضلال وكانت لهم جهود في الصد عن دين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قصة هذا الرجل الذي أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له كل بيمينه، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه. وهذا سبق التنبيه على في محاضرة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالفين، أنه يلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على رجل كان يظن أن مخالفته بسيطة، فرجل يأكل بيساره بشماله فيدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، بينما النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو على من وقعت منه مخالفات كثيرة وكبيرة، يعني مثل خالد بن الوليد لما قتل يعني بني جليمة، وسام بن زيد لما قتل الرجل، حاطب بن أبي بلتعة، عمر رضي الله عنه كان أحيانا يجتهد ولربما راجع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منه، ومع هذا ما دعا عليهم. وهذه أمور يعني كثيرة، كذلك عدم تحلل الصحابة يعني يوم الحديبية، كذلك ترددهم عن التحلل في الحج، كل هذا. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو على أحد من هؤلاء، لما؟ لأن هؤلاء متأولين، تأولوا ولم يريدوا المخالفة، ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أخطائهم ومخالفاتهم وبين الأخطاء، وقال في خالد اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، فتبرأ من فعله ولم يتبرأ من خالد رضي الله عنه، لأنه إنما أنكر على الخطأ. ولكن هذا الرجل أيضا لما خالف ما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لما رأى يأكل بشماله ما قال له كل بيمينك لا يعني لا استطعت، أو قال بادره بالدعاء قال أراك تأكل بيسارك، فيعني دعا عليه مباشرة، وإنما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك. وهكذا ينبغي أن يفهم أيضا الدعاء على من ينشد الضالة في المسجد على مثل هذا الحديث، فيقال له لا تدعو لا تنشد الضالة في المسجد، فإن لم يستجب عند ذلك قد يكون الدعاء عليه هنا متعين، قد يقال له لا ردها الله عليك، لأن هنا فيه معاندة منه. ولكن هذا أيضا ينظر إلى ضوابط أخرى متعلقة بيعني أحوال الناس، وهل يتسبب هذا على منكر أشد، أو أن هناك أمور قد يحصل بسببها فتنة للناس. فقال له لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، بيّن أن الذي منعه هو الكبر وليس هناك سبب يمنعه. ولهذا إنما يعاقب الناس بسبب الإعراض عن الشر، بسبب الإعراض عن الدين، وهذا يدل على خطورة المخالفة، أن المخالف عن تعمد وكبر هو المؤاخذ، وأما من خالف وهو متأول فإنه قد يقع في المخالفة الكبيرة وهو متأول فلا يؤاخذ، وقد يقع الرجل في المخالفة اليسيرة وهو متعمد فيؤاخذ، وهذا دليل على خطورة الأمر. ولهذا قال الشافعي من هم بمعصية فلينظر إلى عظم من يعصي ولا ينظر إلى صغر المخالفة، ولهذا بعض الناس الآن ينظر إلى عظم المخالفات قد يتجنبها، ولكنه لا ينظر إلى صغر المخالفات، فيأتي الهوى ويأتي عدم التجرد للحق وتأتي مكابرة والظلم والبغي، وكثير من الناس يظن أن هذه الأمور لا تظن إذا سلم له التوحيد أو إذا سلمت له العقيدة الصحيحة، وهذه أمور خطيرة. وهذا مما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على رجل يأكل بيسار، ومع هذا يدعو عليه هذا الدعاء، هذا دليل على خطورة المخالفة مع ما هو معروف منه، يعني ما هو يعني موصوف به من الرحمة بالأمة والرحمة بهم والرأفة بهم، ومع هذا يدعو على هذا الرجل لأن فيه تنبيه إلى خطورة الأمر. إذن كل هذه المسائل هي من الدعاء على المعين، ولكن هذا أيضا لا بد له من يعني شروط أخرى يعني ينظر فيها في استحقاق لهذا الدعاء. نعم.
وأما فعل الصحابة فقد دل على تواجدهم على بعض المعينين من المسلمين إذا كان المدعو عليهم مستحقا لذلك، كما جاء في صحيح البخاري من قصة سعد رضي الله عنه وشكوى أبي الكوفة في أمر عند عمر رضي الله عنه، وفيها فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويذكرون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عوف، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يبنى أبا سعد، قال أما إن شكنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يعرف بالسوية ولا يعرف بالقضية، قال سعد رضي الله عنه أما والله لا تقولن بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام لي أنا مسمعة فأطل أمره وأطل خطره وعجبه الفتن، وكان بعد إذا سئل يقول شيء كبير.
نعم، هذه من الأمثلة لدعاء بعض الصحابة رضي الله عنهم على بعض المعينين، وهو دعاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وكان أهل الكوفة قد شكوا إلى عمر رضي الله عنه من سعد، وقد كان أميرا لعمر رضي الله عنه على الكوفة، فأرسل من يسأل عن سعد، فما دخلوا مسجدا حتى أثنى الناس على سعد رضي الله عنه خيرا، إلا في هذا المسجد، في مسجد يقال له مسجد بني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعد، قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا لا يسير بالسرية. السرية هي طائفة من الجيش الذين يخرجون للحرب وهم دون الجيش، يعني أنه يتأخر عن السرائر ولا يسير فيها. كان هذا يعد من العيب إذا لم يكن هناك مصلحة لبقاء الأمير أنه ينبغي له أن يسير في السرائر، وأما إذا كان هناك مصلحة لبقائه فإن له أن يولي من شاء، ولا يقصر بالسوية، يعني لا يعدل بين الناس، لا يعدل بينهم، ولا لا يقصر بالسوية، يعني أنه إذا كان الناس يعني يتساوون في شيء فإنه لا يقسم بينهم بالتساوي، وإنما يفاضل بينهم، ولا يعدل في القضية، هذا متعلق بالحكم، ولا يعدل في القضية يعني متعلق بالحكم أنه لا يقضي بالحق. قال سعد: أما والله لا أدعون بثلاث. ثم لاحظ هنا دعاء سعد رضي الله عنه، فإنه لم يقطع بأن هذا الرجل يعني أنه ظالم ودعا عليه، قال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعا. يعني لاحظوا من استثناء سعد رضي الله عنه، وهذا من الفقه، ولهذا من أراد أن يدعو فإن العفو خير إذ لم تكن هناك مصلحة، ولكن إن أراد أن يدعو عليه أن يقيد دعاءه، لأنه قد يخطئ المتأول والذي لا يعلم، وقد تكون أنت المخطئ أحيانا في شيء، فينبغي أن يستثنى. فهنا واضح وظاهر أن سعد رضي الله عنه هو بريء من هذا، ولكن قد تكون أحيانا خصومات بين الإنسان وبين غيره، فينبغي له أن يقول: اللهم إن كنت تعلم أني قد ظلمت، اللهم إن كنت تعلم أني قد ظلمت، وأن هذا الذي ظلمني كان متعمدا لذلك، أو نحو هذا الكلام، ثم يدعو بعدل أيضا، فلا يجوز. فهذه من أعظم الأسباب التي يرجى معها الإجابة، فإن مما يرد الدعاء ترد به الإجابة البغي والظلم والاعتداء في الدعاء، لأن الإنسان قد يعتدى عليه في شيء فيدعو بأكثر مما يعني بغي عليه فيه، فيحرم الإجابة بسبب ظلمه وبسبب اعتدائه في الدعاء، والاعتداء في الدعاء هو من أعظم الأسباب التي يرد بها الدعاء. قال: إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعا. هنا يظهر من قيام هذا الرجل أنه قام رياء وسمعا، هذا السجع الذي ذكره، يعني لا يسير بالسرية، لا يقسم بالسوية، لا يعدل في القضية، ظاهر أنه سجع متكلم، وأنه إنما أراد به يعني إظهار الفصاحة والبلاغة، وأنه يقوم في الناس ويتكلم، وهذا من ضعف النفوس ومن الهوى الذي يقوم في النفوس، وإلا فالإنسان ما الذي يعرضه لهذا؟ وانظروا إلى هذه الكلمة كيف أورثت هذا الرجل هذه الفتنة العظيمة عندما دعا عليه سعد، استجاب الله عز وجل. قال: أما والله لأدعون بثلاث، وهذا من العدل، يعني هو اتهمه ثلاث تهم فدعا بثلاث، قال: اللهم لأدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذب قام رياء وسمعة فأطل عمره، فأطل عمره. وهذا دليل على أن طول العمر قد يكون فتنة للإنسان، لأنه لو كان طول العمر أنه خير لما دعا به سعدنا، فقال أطل عمره، ثم قال وأطل فقره، يعني طول العمر مع طول الفقر، وهذا عذاب يعني له في الدنيا. قال وعرضه له وعرضه للفتن، وهذا سبب عذابه في الآخرة، وهذا من فقه رضي الله عنه، فكان دعاء على هذا الرجل بطول العمر مع عذاب الدنيا وهو الفقر، لأن الفقر يعني مما يبتلى به الإنسان وهو بلاء، واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر كما جاء في الأذكار الصباح: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. قال وعرضه للفتن، وعرضه للفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجوار في الطرق يغمزهن. فهو شيخ كبير سقط حاجباه على عينيه لدي الكبر، وهو يغمز الجواري مع طول العمر وأنه شيخ. قد جاء في الحديث أن من أعظم المعاصي أشيمط زاني، فالشيخ الكبير إذا كان زانيا، إذا كان يتعرض للنساء مع ضعفه عن هذا، لو كان هذا الشيء مباحا فإن الشيخ يضعف عنه، فكيف به وهو يطلب الحرام؟ فهذه من أعظم الفتن. فهذا دليل على جواز الدعاء على المعين، واستجابة الله عز وجل لسعد دليل على أن هذا الدعاء صحيح وأنه ليس فيه بغي كما سيأتي. نعم.
من ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن امرأة دعت على سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ثم طوقه إلى سبع أرضين. قال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. قال: اللهم إن كانت جاهلة فعمني بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ذاك؟ حتى ذهب بصرها، ثم بين أن تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة الملائكة. ولا يخفى على المؤمن ما في هاتين الحادثتين من قوة الدلالة على جواز الدعاء على المعين الظالم من المسلمين، زيادة على وقوع ذلك الدعاء للخليل من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهما من السابقين الأولين من المهاجرين المبشرين بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن إجابة الله دعاءهما بالوقت إلى قبرهما يكون دلالة قاطعة على صحة ذلك الدعاء.
نعم، هذه هو الحجة، لأن قد يقال أنه ما هي الحجة في فعل صحابيين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون في الصحابة من هو أفضل منهما ولم يحصل هذا، فنقول أن إجابة الله عز وجل لهما، استجابة الله لهما دليل على أن هذا الدعاء أنه مشروع وأنه ليس من البغي والظلم، والله عز وجل لا يستجيب لمعتد ظالم. هذا أمر. الأمر الآخر: فضل هذين الصحابيين، هما من عشر المبشرين بالجنة من السابقين الأولين، ثم أيضا ما دل يعني ما اشتمل عليه الدعاء من الورع، فإنهما استثنى، كما استثنى سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد يقول: اللهم إن كانت كاذبة، وهو يعلم أنه لم يظلم، وهو محتار وهو مستحضر العقوبة والوعيد في أن من أخذ شبرا طوقه من سبع أراضين، ومع هذا هنا يحتار يقول: اللهم إن كانت كاذبة. وهذا كله من ورع الصحابة رضي الله عنهم، فإن يكاد يقل الآن في الناس إذا كان الرجل ظلم أن يتذكر مثل هذا. قال: إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها بأرضها. فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بين هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. استجاب الله عز وجل. نعم.
دلت بذلك الأدلة من الكتاب والسنة وفعل السلف على جواز الدعاء على المبتدع بنوعي الدعاء المطلق والدعاء على المعين. يعرف ذلك بتأمل الأدلة السابقة وتلمس الحكمة من تلك الأدعية، فإن من أبرز الحكم والأسباب الداعية لأنبياء الله تعالى وأتباعهم على تلك الأدعية هذين: أولا، تحقيق مصلحة عامة للدين والخلق، وذلك بدعاء الله يهمني كمن في بقاه وفساد للخلق ومن في كفره صلاح لهم، كدعوة المؤمن عليه السلام على قومه بقوله: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فإنه أعقب دعاءه لابن الحكمة منه فقال: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ودعاءه أيضا: أني مغرور منتصر، وذلك بعد أن زجروه وهددوه من قتل كما أخبر الله بذلك. قالوا: مجنون وازدجر. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: قال مجاهد: وازدجر أي استطير دونا. وقيل: وازدجر أي كرهوه وزجروه وتواعدوه، لما كانت هذه المصلحة لا تقوم إلا بنهاية ما يقال هذا الأمر، وهم أولئك الكفار الذين هم دعاة ضلال وفساد في الأرض، جاز دعاء الله بإلهه تحقيقا للهدف الأسمى والغاية العظمى وهي هداية الخلق إلى دين الله. وبهذا لا يظهر جواز الدعاء على كل من في الدعاء عليه تحقيق مصلحة للمسلمين، سواء كان الدعاء عليه بآلامه أو بغيره من البدع، كالدعاء على أئمة أهل البدع ودعاته بلا طلاق الذين يسلمون الخلق عن دين الله إلى تلك البدع والقرارات، بل الدعاء على هؤلاء بالقدر بواجبات وبالجنس رسالة أنبياء الله.
هنا في بيان الحكم من الدعاء على هؤلاء المخالفين، لأنه قد ورد في النصوص أن العفو خير، وأن من دعا على يعني من ظلمه فقد انتصر، ولكن جاءت النصوص أيضا بأن العفو خير، والنبي صلى الله عليه وسلم صبر وعفى ولم يدع على كل من ظلمه، وكذلك الصحابة وكذلك الأئمة الذين أودوا في الله عز وجل، كما حصل من الإمام أحمد الذي امتحن في فتنة القول بخلق القرآن، كما حصل من شيخ الإسلام ابن تيمية، كما حصل من الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فلا ينبغي أن يعارض هذا بما يقرر هنا، يقال أن الأئمة الصبر، فلما يقرر هذا؟ كل هذا مرهون بمصلحة، ولا يمكن أن يتعارض هذا مع هذا. يعني ما عليه الأئمة هو غير معارض لهذا، لأن هذه أدعية الأنبياء والرسل ودعاء الصحابة، ولكن هذا له حكمة، أنه إذا تحققت المصلحة والحكمة بهذا فإنه مشروع، ويكون هذا من الانتصار للدين، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المعينين. وأما إذا كان لا مصلحة للدين في هذا، وأن المصلحة تتحقق بغيره، فلا يلجأ إلى هذا الأمر، لأن السعي في هداية الناس والصبر عليهم هو مقصود في الشرع ومأمور به. لكن هذا ينبغي أن ينظر إلى أن هذه الأمور قد يلجأ إليها يعني من يدعو على هؤلاء، وقد لا يبقى مجال للنصر والنصرة إلا بهذا الأمر، كما حصل من قوم في نوح عليه السلام لما هددوه وقد صبر عليهم صبرا طويلا، ومع هذا كان ما دعا عليهم إلا في آخر يعني دعوتهم، فأهلكم الله عز وجل بسبب هذا، ولأنه لا خيار له، إما هلاكهم أو هلاكه، فدعا. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم صبر، لكن إذا وصل الأمر إلى أن يستأصل أهل الإسلام فإنه يأتي الدعاء، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وما زال يدعو على المشركين حتى استجاب الله عز وجل ونصرهم عليهم، وهذا كل من الانتصار للدين. وكان من دعائه إن تهلك هذه العصابة فإنك لا تعبد في الأرض، فهذا كله يدل على هذه المصلحة، وأن هذا الدعاء هو لمصلحة الدين ولمصلحة الدعوة وليست للمصالح الخاصة. نعم.
ثانيا، الزجر عن التنال في المعصية والتعزير لصاحبها، وهذه الكلمة ظاهرة في كثير من الدعوات السابقة، حتى إن بعض أهل العلم ذهب في الجمع بين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين ودعاءه لهم إلى أن دعاءهم عليه محسوب على الفجر له. قال ابن حجر رحمه الله بعد أن نقل كلام بعض أهل العلم في الجمع بين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين ودعاءه لهم ويحتمل التوفيق بينهما، أن الجواب حيث يكون في الدعاء ما يقتضي زجره مع تلاميذه على الكفر، والمنع حيث يقع الدعاء عليه في الهلاك على كفرهم. وقد تكون هذه الحكمة الظاهرة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على حرم الحق من المسلمين، منها في دعائه على المشركين، كدعائه صلى الله عليه وسلم على من امتنع من كفر اليمين لقوله ما استطعت لما احتج بعدم الاستطاعة، ودعائه على من شق على امته من الولاد ان يفتح الله عليه، وكذلك ارشاده صلى الله عليه وسلم الى الدعاء على مرشد الضاله بمصر. فكل هذا من باب التاثير لهؤلاء والزجر لهم ولغيرهم عن هذه الافعال. قال النووي رحمه الله في شرح بعض روايات احاديث ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم الى الدعاء على مرشد الضاله بمصر بان يقال له لا رد الله عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا وجد، وأمر أن يقال مثل هذا فهو عقوبة لهم على مخالفة المعصيان، وينبغي أن يقول لسامعه لا وجد. وإذا ثبت مشروعية الدعاء على العصاة بدافع التأثير لهم والردع لهم ولأبنائهم عن المعاصي، دل ذلك على جواز الدعاء على أهل البدع لذلك القصد، أم إن التأثير عن البدع كالدعاء عليهم وغيرهم أولى من تأثير أصحاب المعاصي، لكون المبتدع أظهر مصادمة للشرع ومعارضته لهم من العاصي.
نعم. المقصد الثاني الزجر، عن التمادي في المعصية والتعزير لصاحبها، هذا من المقاصد التي دلت النصوص على الدعاء بها، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المخالفين، ففي هذا فيه زجر، فيه زجر. ومن هذا أنه كان يفعل بعض الأشياء أو يترك بعض الأشياء من أجل الزجر، كما ترك الصلاة على صاحب الدين، هذا من باب الزجر، فيه زجر. قال الشيخ الإسلام: وفيه زجر لغيره، يعني لصاحب الدين، وفيه زجر لغيره عن مثل فعله، فيه زجر لغيره عن مثل فعله. كذلك الدعاء على هؤلاء هو لزجرهم عن هذا الفعل ولزجر غيرهم عن مثل فعله، فإن هذا من مقاصد الدعاء عليهم، فإن الناس يعظمون الدعاء، الناس يعظمون الدعاء، ويكون في هذا يعني زجر لهم. وأنا أذكر يعني واقع يعني مما يدل يعني على أثر الدعاء يعني في يعني زجر الناس، يعني في إحدى الليالي في وقت متأخر من الليل جدا، يعني اتصلت امرأة بالهاتف، وإذا بها يعني من الذين يؤذون الناس عن طريق هذا الجهاز، وكان في آخر الليل، فقلت لها يعني أنت اتصلت الآن في وقت متأخر من الليل، وهذا وقت السحر، فأنا الآن سأقوم وأدعو عليك أن يبتليك الله بمرض يعني يمنعك من أذية المسلمين، يعني كنت أخذتني من النوم الآن. فأخذت يعني تطلب العفو والصف وتقول والله لا أعود لمثلها، وعظمت هذا الأمر، ويعني يبدو أنها انزجر. فهذا مما يدل على أن الدعاء أن فيه أثر، أن له أثر، وما زال أهل الإسلام مهما وجد فيه من مخالفات ومعصية أنه قد يحصل يعني لهم زجر بمثل هذا. وهؤلاء لا ينبغي يعني الدعاء عليهم، لكن قد يزجر بعض هؤلاء، يقال يعني لهم أنه يدعى عليك، وإن كان يعني هذا مما يدل على مقاصد الدعاء، وكثير من الناس قد يظلم، ولكن إذا قل له اتق دعوة المظلوم أن فلان سيدعو عليك فإنه يعظم هذا الأمر.
من حكم الدعاء والإسلام الانتصار للدين أو للنفس من الظالم من دعاء عليه، ذلك دعاء سعد رضي الله عنه على ذلك الرجل الذي كذب بشهادته واتهمه بما ليس فيه، كذلك دعاء سعيد بن زيد رضي الله عنه على المرأة التي اتهمته بأنه قطع شيئا من أرضها، فالانتصار للنفس ظاهر في هاتين الحادثتين للدعاء على الظالم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن في دعوة سعد رضي الله عنه انتصارا للدين، قال ابن حجر رحمه الله في شرح الأثر: وقد جاء في الخبر من دعا على ظالمه فقد انتصر، لعله أراد الشفقة عليه بأن عجل له العقوبة في الدنيا فانتصر لنفسه، وراعى حالة ظلمه لما كان بما كان فيه من وفور القيامة. ويقال إنه إنما دعا عليه لكونه أنها حرمة صاحب الشريعة، وكأنه انتصر لصاحب الشريعة. قلت: وما قيل في دعوة سعد من كون انتصار للدين وصاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم يرد على قول سعيد على دعوة سعيد البيضاء. وعموما انتصارا دلت هاتان الحادثتان على جواز انتصار الدين بالدعاء عن الله، فوجوب نصرة الدين ثابتة بنصوص صريحة صريحة من الكتاب والسنة، بما يغني عن التكلف في الاستدلال لها بنص على الصيد ليس صريحين فيها.
نعم، هذه من الأسباب أو من الحكم التي استباح بها الدعاء على المخالف، وهو الانتصار للنفس، أن الانتصار للنفس أنه جائز، وقد ينتصر الإنسان لنفسه ممن ظلمه، ولكن يفرق بين هذا الانتصار، بين الدعاء الانتصار للنفس وبين الانتصار للدين، فالانتصار للدين يثاب عليه الإنسان، وأما الانتصار للنفس فهو جائز ويعني غير ممنوع، ولكنه هو انتصار للنفس، لكن إذا صاحبه شيء آخر وهو يعني أن يكون هذا الانتهاك لحرمة الشريعة، يعني كأن يكون لمثل الصحابة أو لعالم أو لإمام أو لفاضل، أو أنه تثار فتنة أو يتهم عالم بقصد أن يقدح في أهل الشريعة أو في أهل الدين، فعند ذلك قد يدعو الرجل وينتصر لنفسه ويريد الانتصار للشريعة، ولأن أهل الشر إذا ما طعن في أهل الشريعة طعن في الدين، فقد يصحب هذا يعني الانتصار للدين بهذا، ولكن المقصود أن هذا دليل على جواز الانتصار للنفس لأنه ليس من الظلم، والكلام هنا فيما يبيح دعاء الدعاء على أهل البدع، لكن بالنظر إلى حكمه قد يكون مباحا إذا كان الانتصار للنفس وهو محض الانتصار للنفس لا ينظر لغيره وليس هناك اعتداء، فهو مباح، وقد يكون مطلوبا يعني إما يعني على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب أحيانا، إذا كان لا سبيل لنصرة الدين إلا بهذا، كأن يكون هناك دعاة شر وفتنة وأنهم يتسلطون على الناس ولا سبيل لمقاومتهم، فعند ذلك الأخذ بالأسباب ودعاء الله عز وجل أن يرفع شرهم وفتنتهم عن المسلمين، قد يكون هذا متعين على من كانت له قوة على الدعاء وله منزلة ومكانة، والدعاء سلاح، فإنه ينبغي أن يستخدم عند الحاجة إليه، ومن لم يستخدم السلاح في مجاهدة الأعداء فإنه مقصر. فالمقصود أنه يفرق بين حكم الدعاء، وأما الجواز فكل هذه الأسباب هي من الأسباب المبيحة لجواز الدعاء على المخالفين.
ولا يخفى بعد ذلك جواز الدعاء على المبتدع إذا كان ظالما، بل ما من مبتدع إلا وهو ظالم، وذلك بنسبته بدعته إلى صاحب الشريعة بالتأويل أحيانا وبالكذب البحث أحيانا أخرى، وهذا عين الكفر. هذا غير ما يقع من ظلم عظيم لأهل السنة أفرادا وجماعات من عامة أهل البدع في الغدير لهم من ألقاب البديعة ووصفهم لهم بالجهل والغفلة على ما تقدم بيان ذلك. ناهيك عن التكفير والتفسير الذي يكاد يكون سمة بارزة لكل أهل البدع. فعلى هذا يجب للسني أن يدعو على المبتدع الظالم له اختصارا لنفسه بشرط عدم الاعتداء في الدعاء، فإن الله أمر بالعدل في كل شيء ومع كل أحد، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء للجسد، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وجواز الدعاء على المبتدع اختصارا لدين الله وسلفكم أن يعود ذلك قديما وحديثا من باب أولى، بل هو واجب خصوصا في مقابل من اشترى عنه المبتدع على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، انتقاص سلف الأمة وانتهابهم بالمدة والنفاق والتقرب إلى الله إلى حين وسلفهم كالرافضة وغيرهم من الزنادقة، كما يقع بعض ذلك من الموارد والنواصب وغيرها من الفرق الضالة التي اشترى عنهم انتقاص السلف بأي وجه من الوجوه. فإن نصرة دين الله وأولياء الله في مقابل هؤلاء بالدعاء عليهم وغيره من أوجب الواجبات وأفضل القربات، وفيه تحسن بما كان عليه سلفنا الصالح من اتصال بدين الله وأهله بالدعاء على المبتدعة والطلبة إذا ما صدر منهم شيء من ذلك بحق سلف. روى اللالكائي في سننه عن عامر بن سعد انه قال: أقبل سعد رضي الله عنه في النار له فإذا الناس ركوب على رجل فاطلع فإذا هو يسب طلحة والزبير وعلي فنهى فكأنما زادهم بقراءة، فقال: ويلك، لا تريد أن تسب قوم، لا تريد أن إلهكم تسب أقواما هم خير منه فتنتهين أو تحرمن عليه، فقال لي: فكأنما تخوفني نتيجة الأنبياء. فانطلق فدخل الدار فتوضا ودخل المسجد ثم قال: اللهم ان كان هذا قد سب اقواما قد سبق لهم منك خير اسخطك سبهم اياهم فاجد اليوم فيه ايه تكون ايه للمؤمنين. قال وتخرج
بختيه
من دار بني فلان نافله لا يرونها شيء حتى تنتهي اليه ويتفرق الناس عنه فتجعله بين قوارينها فتقر حتى قطيعه. قال: فانا رايته يتبعه الناس ويقولون: استجاب الله لك يا ابا اسحاق، استجاب الله لك يا ابا اسحاق. هذا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يتوجه الى الله بالدعاء على ذلك الامر اتصالا بدين الله واولياء الله بسبب ما اقترب من مسبه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويستجيب الله دعوته في ذلك الرجل بكل مقصده. وفي سعد وغيره من سلف الأمة أسوة لكل مسلم في الاتصال بدين الله للدعاء على المبتدعة والطلبة.
نعم، إذا سبق أن تقرر أنه يجوز الانتصار للنفس يعني من هؤلاء الظلمة من العصاة ومن المبتدعة، فإن الانتصار لأولياء الله ولخيار الأمة وللعلماء وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يكون من الأمور المتعينة، وهذا من الانتصار للدين، وهذا مثل ما حصل من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في ذلك الرجل الذي كان يتعرض ويسب طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم جميعا، فحذره من ذلك، فكأنه إنما زاده إغراء ويعني أخذ يسخر. ثم بعد ذلك دعا سعد رضي الله عنه على ذلك الرجل، وكذلك في دعاء قال: اللهم إن كان هذا قد سب أقواما قد سبق لهم منك خير أسخطك سبه إياه، فأرني اليوم به آية تكون آية للمؤمنين. يعني هذا أيضا من الاحتياط ومن عدم التعجل في الدعاء، وإنما علق هذا الأمر يعني بعلم الله عز وجل، إنه إذا كان في هذا يعني سخط لله عز وجل، فدل على أن هذا هو الحق، وأن سب هؤلاء يسخط الله عز وجل، وهذا هو الصحيح. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خيار الأمة، ومع ما حصل بينهم من الخلاف رضي الله عنه، إلا أن هذا لا يكون مبررا للوقيع فيه. ولعل هذا الحديث يستدل به على الذين يفعلون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سعد رضي الله عنه قيد دعاءه بهذا، قال أصحابك سبه إياه، ثم استجاب الله عز وجل، فدل على أن مسبة طلحة والزبير وعلي رضي الله عنه أنه يسخط الله، وهذا بعد أن حصل بينهم ما حصل رضي الله عنهم. وهم إنما اختلفوا رضي الله عنهم يريدون نصرة الدين، وكل واحد منهم كان يرى أن الحق معه، وخلافهم رضي الله عنه لم يكن على الإمارة ولا على الخلافة ولا في شيء من الدين، وإنما اختلفوا رضي الله عنهم في قتل قتلة عثمان، هل يبادر بقتلهم في أول عهد علي رضي الله عنه كما يرى طلحة والزبير وعائشة ومن كان معهم، أو أن الأمر يؤجل إلى بعد ذلك لأن الأمر لا يتمكن من في ذلك الوقت كما كان ذلك هو رأي علي رضي الله عنه. فحصل خلاف بينهم في هذه المسألة رضي الله عنه، واجتهدوا ووجدت الحرب بينهم موقعة الجمل بغير اختيار منهم، وإنما أنشبها دعاة الشر والفتنة، وحصل الاقتتال، وندم بعضهم وندموا جميعا، بعضهم من لم يقتل في هذه المعركة ندما عظيما، وأثنى بعضهم على بعض رضي الله عنه. فلا يجوز لمسلم أن يتعرض لهؤلاء أو أن يطعن فيهم أو أن يتكلم فيهم، بل إن الإمام أحمد لما سئل عن الخلاف بين الصحابة هل يرجح بين أقوالهم، قال لا، لا يرجح بين أقوالهم، وهذا له مقصد، وهو أنه الترجيح بين كلام الصحابة إنما يكون لمن كان على علم وفقه وعلى درجتهم في العلم والإيمان، ومن الذي يبلغ هذه الدرجة؟ والذي يتدخل فيما بينهم كالصبي يريد أن يحكم بين الرجال الكبار، يريد أن يقضي بينهم، فهو جاهل لمقاصدهم وجاهل لما كانوا عليه من علم وفقه وعلو درجة وعلو مقام في دين الله عز وجل. ولهذا كان الإمام أحمد لا يرى الترجيح بين أقواله، وهذا ليس على إطلاق، أن الإمام أحمد نفسه قد يرجع، ولكن المقصود هو زجر الناس أن يكون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عرضة لكل من أراد أن يتكلم يقول أصاب فلان وأخطأ فلان. فإذا كان هذا في المسائل الاجتهادية فكيف بالطعن فيه في هذه الأمور التي اجتهدوا فيها؟ ثم إن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو إن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يشاركوا في هذه الفتن، وكلهم أمسكوا ما طعنوا في أحد الفريقين، فما الذي يجعل بعض هؤلاء المفتنين بعد هذه العصور المتطاولة يأتي ويطعن فيهم مع كثرة الكذب يعني عليهم في الروايات؟ فإن التاريخ دخل فيه ما دخل. فإذا كان سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأسامة بن زيد وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يشاركوا في هذه الفتنة ما طعنوا في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ممن اعتزل الفتنة، ومع هذا كان ينتصر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا شاهد آخر، لأن الذي سعد رضي الله عنه هنا في دعائه على من دعا على من طعن في طلحة والزبير وعلي ينتصر لهم رضي الله عنه، فهذا دليل على أنهم لم ينحرفوا عنه، وأنهم يرون أنهم قد اجتهدوا، وأنهم ما بين مصيب وبين ما مصيب يثاب على إصابته أجران، وبين مخطئ له أجر واحد، فهذا دليل على أنه لا يطعن في هؤلاء ولا يتعرض لهم إلا مفتون مخذول بسبب ذنوبه وبسبب ظلمه وبغيه وبسبب خذلانه وعدم توفيق الله عز وجل. أما الموفق منه لا يتعرض له ولا يتكلم فيه. وللأسف يعني أنه أخبرني بعض الإخوة أنه يأتي من يطعن الآن يعني ممن ينتسب للسنة يتكلمون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله بسببهم سماع الأشرطة المسمومة التي يسمعونها من بعض من يسمون الآن بالدعاء ممن يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتعرضون لهم كالسويدان وغيره. إن أخبرني أحدهم أن ممن يسمع هذه الأشرطة بدأ يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أهل شر وفتنة، وكنا نحذر وما زال مشايخنا يحذرون من سماع هذه الأشرطة حتى وصل الأمر في أن هؤلاء الذين يسمعون كلامهم أصبحوا يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن هؤلاء وقعوا فيما حذر من السلف من سماع كلام أهل البدع وأهل الشر والفتنة، أنهم هم الذين أوردهم هذه الموارد. وإلا فلا يعرف عن أحد ينتسب إلى السنة في هذه البلاد على عقيدة التوحيد ويتكلم في معاوية أو في غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
بعد هذا العرض المخصوص من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة المتعلقة بالدعاء على أهل البدع وغيرهم، وما هدى الله إليه من توفيقه وفضله من بعض الاستنباطات والاستنتاجات المتعلقة بتقرير هذه المسألة وتحقيق الحكم الشرعي فيها، أولي المزيدة المتحسنة من بعدها فأقول: إن الدعاء على المتبعين بالدعاء على المطلق والمعين بحق الكافر والمسلم من أهل البدع جاهز بأكثر من ذلك. الوجه الأول: في النصوص الصريحة ذلك على جواز الدعاء على الكفار وعصاة المسلمين، فالمبتدع لا يكون إما أن يكون كافر ببدعته أو غير كافر، فالمبتدع الكافر داخل تحت جملة الكفرة وشارك له الدعاء عليه، وحكمه حكم في كل الأحوال، ولا فرق بين كافر ببدعته وكافر بغيرها. كما أن جواز الدعاء على عصاة المسلمين دليل على جواز ذلك بحقه من باب أولى. وأما المبتدع غير الكافر فدليل جواز الدعاء عليه هو دليل جواز الدعاء على عصاة المسلمين، ذلك أن البدعة أعظم خطرا من المعصية، فاستحقاق المبتدع للدعاء عليه أولى من العاصي. الوجه الثاني: مباشرة السلف الصالح المعتد بأقواله المقتدى بأفعاله في قمة الدعاء على أهل البدع خاصة، إجابة الله دعاءهم فيهم مما يدل على جوازه، ودعاء السلف على أهل البدع خاصة زيادة على أن تقدم من دعوة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على ذلك الرجل الذي كان يصف بعض الصحابة أراه غير واحد من الأئمة في قصة عمر بن عبد العزيز رحمه الله واستدعائه ميانة نجدي لما تكلم بالقدر وأمره إياه أن يقرأ بعض الآيات الدالة على ثبوت القدر، حتى قال: لا والله لأكرهني يا أمير المؤمنين لما قرأ قط إلا اليوم، أشهد يا أمير المؤمنين أني تعرف من قولي بالقدر. قال عمر: اللهم إن كان صادقا أتوب عليه وإن كان كاذبا فاجعله آية للمؤمنين. ثم إن غيلان تكلم بالقدر بعد موت عمر رحمه الله حتى إذا كان في عهد هشام بن عبد الملك استجاب الله فيه دعاء عمر فصرف بأمر من هشام في دمشق. وفي السنة لعبد الله بن أحمد عند يزيد بن هارون كان يدعو على فشل من المدرسين. وفيه أيضا عن يحيى بن إبراهيم قال: كنت أدعو على الفتية فأكثر ونكرت ذلك لعبد الله بن المبارك ودخل قلبي من ذلك شيء، وقال: لا يدخل في قلبك فإنهم يجعلون ربك الذي يعبدون لا شيء، وغير ذلك من الآثار عن السلف في دعائهم على أهل البدع.
نعم، هذه بعض الآثار للسلف في الدعاء على أهل البدع، والنصوص بينة وواضحة في جواز الدعاء عليهم إذا ثبت الدعاء على العصاة، لأن المبتدع يعني هو أعظم جرما من العاصي، والمعصية متحققة فيه وزيادة، ولهذا كل ما يستدل به يعني معاملة العاصي يستدل به لحكم الأحكام المتعلقة بالمبتدع، ولا يشكل على هذا، لأن كل ما ثبت يعني من العقوبات لمن هو أدنى يثبت لمن هو فوقه كالمبتدعة الذين يعني هم أعظم جرما من يعني العصاة. وهذه الآثار أيضا الثابتة عن السلف في الدعاء على هؤلاء كلها مما يدل على أن الدعاء على هؤلاء أنه جائز، فإن هذه إنما صدرت من أهل العلم والورع كعمر بن عبد العزيز وابن المبارك وغيرهما الذين كانوا يباشرون الدعاء على هؤلاء، يباشرون الدعاء على بعض المخالفين يعني في موطن مشروعية الدعاء عليهم. نعم.
ومن ذلك الحق كثير من الحكم والاسباب التافعه للانبياء وسلف الامه الى الدعاء على الكفره والفسقه للدعاء على اهل البدع، مما يدل على جواز الدعاء عليهم، اذ الحكم يدور بدوران عقلته وتحقق مصلحه للمسلمين ونصر اليه بموت بعض اهل البدع جاربه وطواغيتهم، فهذا مما يجيز الدعاء على اولئك الطواغيت من هلاك الغير تحقيقا لتلك المصلحه العامه، او ان يتحقق من الدعاء عليهم تحقيق بعض الامر ونفق لغيرهم بدعهم، او ان يكون الدعاء عليهم انتصار لديهم النفس، فان كل ذلك هذه الاسباب مبيحه للدعاء عليهم، بل قد يكون الدعاء عليهم واجبا الا ان يكون ضمن وسيله لتحقيق هذه المصالح لغيره، وبهذا يكون قد اتضح حكم الدعاء على المبتدع، وبيان مذهب اهل السنه فيه بعد ان تم بيان موقفه في المسائل عن المبتدع. بهذا يحصل المطلوب من عمل هذا الفصل وهو تقديم هذه المسألتين. لكن قبل أن أقدم الحديث فيه لا بد من تبين مهم يتعلق بمسألتين لعن المبتدع والدعاء عليه إزالة ما يخشى من التباس في فهمها أو خطأ في تقييمهما في مذهب أهل السنة، وهو أن الجواز لعن المبتدع والدعاء عليه لا يمنع من الدعاء له الشرف عليه في مذهب أهل السنة إذا كان مسلما. فنعلم الدعاء عليه من وجه والترحم عليه والدعاء له من وجه آخر، ذلك أن المسلم إذا كان مبتدعا وفاسقا يجتمع فيه عند أهل السنة هو للتوالي والعطاء، يدعى له ويترحم عليه بالإسلام وما فيه من خصال الخير، ويدعى عليه ويفعل ببدعته أو فسقه وما فيه من خصال الشر، كما أنه يحب ويبغض بحسب ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن جوز من أهل السنة والجماعة لعن فاسق معين فإنه يقول يجوز أن يصلي عليه وأنا العمل، فإنه مستحق للثواب ومستحق للعقاب، والصلاة عليه استحقاق للثواب واللعنة له استحقاق للعقاب، واللعنة الكل على الرحمة، والصلاة عليه سبب للرحمة، فيرحم من وجهه ويبعد من وجهه. وهذا كله على مذهب الصحابة والتابعين لهم بالإحسان وسائر السنة والجماعة، ومن يدخل فيهم من الكرامية والمرجئة والشيعة ومذهب كثير من الشيعة الإمامية وغيرهم، والذين يقولون إن الفاسق لا يقدم في النار، وأما من يقول بتخليقه في النار كالخوارج والمعتزلة وبعض الشيعة فهؤلاء عندهم لا يجتمع في حق شخص واحد ثواب واحد. بهذا يزول ما قد يناقض الجواب من استشكاله، وسيأتي لهذه المسألة خيار التأخير في فصل الوقت من أهل السنة من شهود جمال أهل البدع من الباب الثاني إن شاء الله تعالى. وبهذا أختم الحديث جزاه الله عنا وأستغفر الله من كل خطأ.
نعم، إذا كان هناك أسئلة. بارك
الله فيكم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف نرد على من قال بمنع لعن معين مستدلا بسبب نزول قول الله ليس لك من الامر شيء؟
نعم، ينبغي ان يجمع بين النصوص، دائما نحن ننبه الى ان هذه النصوص ينبغي ان يجمع بينها. ومن الخطأ أن ينظر في بعض النصوص بمعزل عن النصوص الأخرى، فيعني عندما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على بعض معين إلا يعني أنه منع من الدعاء عن غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على كثير واستجاب الله عز وجل في بعضهم، فينبغي أن ينظر في مجموع النصوص ولا ينظر في نص واحد بمعزل عن النصوص الأخرى. ومن طريقة أهل السنة التي عصمهم الله عز وجل بها بعد توفيقه لهم أنهم يجمعون بين النصوص ولا ينظرون إلى المسألة بمعزل عن النصوص الأخرى التي هي مبينة وموضحة للحكم في المسألة. أولا اللعن على اليهود والنصارى ورد، يعني والدعاء عليهم ورد في كتاب الله عز وجل، ولكن إذا كانت هناك مصلحة يعني من منع هذا لفتنة تحصل للناس أو لفتنة يعني كان يكون في المسلمين ضعف وقد يتسلط هؤلاء على المسلمين، فقد يكون المتعين هو المنع من هذا. فإذا كان هذا الذي ينهى عن هذا الأمر هو من الحكام أو من العلماء الذين يقتدى بهم فينبغي أن يطاع في هذا. وأما إذا كان رجل ينكر أصل المسألة وينكر يعني أنه لا يجوز الدعاء على هؤلاء فهذا مخطئ، فنحن لا نستطيع أن نحكم. والكلمة قد يلقيها العالم وهو يريد بها مصلحة وقد يلقيها الجاهل، فإذا كان يقصد بهذا أنه لا يجوز الدعاء عليهم في الأصل فإن هذا خطأ. وأما إذا كان يقال أنه لا يدعى عليهم في وقت من الأوقات عندما تكون هناك فتن أو يكون بالمسلمين ضعف ولهم شوكة وقوة فإنهم لن يسكتوا على المسلمين أن يلعنوهم على المنابر وأن يبقوا، ولا ربما يعني تسلطوا على المسلمين وليس لهم قوة، فينبغي أن ينظر إلى هذه المسألة بفقه وبعد، فإن جواز الشيء لا يدل على إباحته في كل وقت. هذه مسألة معروفة، قال ربما كان أهل الإسلام في ضعف، وأحيانا كما ثبت وهو معروف في تاريخ الأمة وهو موجود في كتب الفقهاء أحيانا قد تدفع الجزية للكفار وقد يتألفون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف بعض الكفار، كان يرسل الكتب والرسائل ويخاطبهم بالألقاب الشريفة يقول إلهي رقل عظيم الروم، وكل هذه لمصالح مع أن هؤلاء كفار وردت يعني النصوص بلعنهم ولكن قد تكون المصلحة أحيانا في تألف هؤلاء وعدم إثارة فتنة. نعم. وأما الدعاء عليهم بالسر إذا كان بذلك مصلحة ويعني نصر للمسلمين فإنه يدعى عليهم بأن يكبتهم الله وأن يهلكهم، وما زال الأئمة والعلماء يدعون عليهم، لكن عندما تكون هناك فتنة إنه ينبغي النظر إلى المصالح هنا.
بارك الله فيك. الدعاء على الكفار عموما إذا كان جالسا فكيف نرد على قول من قال فكيف في الدعوة وهذا أثرت
لها؟ كيف؟
الدعاء على الكفار عموما إذا كان جالسا فكيف نرد على قول من قال فكيف في الدعوة وماذا أثرت لها؟
ما الذي أثرت؟ يعني كيف ندعوهم؟ هذا لا يمنع، هذا لا يمنع، لأن دعاءهم إلى الإسلام يعني هو مستمر، ولكن عندما يوجد منهم بغي وظلم ولا يمكن دفعه إلا بهذا فإنه يدعى كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المعينين كما تقدم، وهو يدعوهم إلى الإسلام. ولأن بعض الظالمين الذين لا يقبلون دعوة الإسلام قد يجاهدون ويقتلون، فكيف يقال كيف نقتلهم ونحن ندعوهم إلى الإسلام؟ لا بد أن يقام أن تقام بالدعوة، فمن عارض هذه الدعوة فإنه قد يقتل وقد يدعى عليه بالهلاك وقد يعاقب وقد يؤسر ويمهل يعني حتى يرجع، والدعوة مستمرة. ولكن لا بد من يعني القيام بالجهاد، ولا بد من يعني النظر إلى هذه الأمور بمجموع النصوص، وأما أن يؤخذ بشيء ويعارض بشيء بوهم فهذا هو الخطأ.
بارك الله فيك. يقول السائل: هل أفضل دعاء على المبتدعة بالمسلمين أو
أن ندعو لهم بالهداية؟ لا شك أن الدعاء لهم بالهداية أنه أفضل، إذا كان نرجو أن يستجيب الله عز وجل لنا، فهذا مما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا الذي يفعله العلماء، وهذا الذي يعني ذكره شيخ الإسلام، حتى إنه قال لربما يعني كان الرجل في هجره لأهل البدع في ترك الصلاة على بعضهم أنه يدعو لهم في السر، أنه يدعو لهم في السر، فنحن لا نمنع من هذا. وهذا الذي نقرره ودائما نقول أن الدعاء للمسلم مهما بلغ من الشر والفتنة والبدعة فإنه يجوز الدعاء ويجوز أن يصلى عليه، ومن ظن أن الصلاة عليه لا تصح ولا تجوز وأن الدعاء له لا يجوز هذا مخطئ، كما يظن بعض الجهلة الآن أنه لا يجوز الترحم على أهل البدع، هذا خطأ وجهل. ولكن إذا كان في الترحم عليهم ثناء عليهم أمام الناس وإظهار يعني لشأنهم ومنزلتهم حتى يغتر بهم الناس فإنه لا يترحم عليهم في الظاهر، وقد يترحم عليهم في الباطن. كل هذه الأمور مقررة وستأتي في يعني مواطن أخرى من هذا الكتاب في حكم الصلاة على أهل البدع في أحكام هذه المسألة. لكن المشكلة دائما يعني نحن نؤكد أن النظر إلى بعض النصوص والنظر إلى بعض الأحوال وتعميمها على كل الأحوال أو على كل المسائل هذا هو الخطأ. هذا خطأ، وهذه من الأخطاء التي دائما يخلط فيها، لا يفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. الإرادة الكونية يعني هي نافذة في الخلق، والإرادة الشرعية وهو ما أراد الله عز وجل لنا شرعا هو يجب أن يبذل، فنحن ندعوهم ونبذل الأسباب في دعوتهم ونجاهدهم ونقتلهم في الجهاد يعني، وليس القتل هنا مقصود، لكنه في الجهاد إذا كان لم يمكن إلا بجهادهم فإنهم يجاهدون ويقاتلون ويقتلون، وكذلك ندعو عليهم، وليس هذا فيه معارضة للأمر الكوني، وإلا فيمكن أن يجاب هذا بأن يقال إذا كان الله عز وجل أراد لهم الكفر فأنت إذا دعوتهم للإسلام تعارض أمر الله الكوني فيه، هذا خطأ. الأمر الكوني نافذ في الخلق، وأنت لا تدري هل هؤلاء يستجيبون أو لا، وأنت لو شئت أن تهلكهم ولا تبقي منهم أحد فإن مشيئة الله نافذة أن يبقى هؤلاء، لكن أنت أمرت بالأخذ بالأسباب الشرعية. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في التدمرية وفي غيرها أن أهل السنة جمعوا بين الشرع والقدر، يؤمنون بالشرع والقدر ولا يعارضون الشرع بالقدر. نحن لا نحصر دائما كلام الناس وتقريراتهم وبحوثهم وما يذكره في هذا الكتاب لا يعني أن الإنسان يحصر الحق في كلامه ويقول لا أن المصالح محصورة فيما ذكر، لكن هذه من المصالح والمقاصد، وإن كانت هناك مصلحة لم يتبين لها لم تتبين لنا أو هي ظاهرة دلت عليها النصوص فلا يمنع منها أحد. والذي يحصر الحق في كلامه يقول لا يخرج الحق عن كلامه وعن تقريره هذا مخطئ، لكن هذه من المصالح التي تبينت من خلال النظر في النصوص، فإذا جاءت مصلحة دلت عليها النصوص فإنه لا يمنع منها. هذا ذكره العلماء في حكم الكلام في الأموات من المخالفين، إذا كان فيه مصلحة فإنه يتكلم فيه. ذكر العلماء أنه يجوز الكلام والطعن في أهل البدع من الأموات بشرطين. الشرط الأول أن يكون له تلاميذ ينشرون فكره وبدعته. الشرط الثاني أن يكون له كتب يعني مبثوثة في الناس. والضابط في هذا أن فتنته لا تزال في الناس، فإذا كانت فتنته لا تزال في الناس ويخشى على الناس يعني أن يتضرر بها فلا بأس أن يتكلم فيه بكلمة يعني يبين للناس يعني أنه منحرف وأنه على غير الطريق. ولكن اللعن لما يتضمن من الدعاء عليه بالعقوبة في الآخرة فينبغي تركه إلا إذا كانت هناك يعني مصلحة غالبة، لا نقطع بشيء، لكن دلت النصوص على جواز لعن هؤلاء وعلى الدعاء عليهم، لكن الأموات الأولى الإنشاك عنهم، فإذا كان المقصود زجر يعني من يعني يتأثر بهم فإنه ينبه بما هو دون هذا من التنبيه على أخطائهم. وقد تقال كلمة يقال قبحهم الله قاتلهم الله على سبيل يعني التنفير من طريقهم والتحذير منهم، لكن هذا أيضا يعني تنظر للمقاصد الأخرى من أن هل الناس يقبلون هذا وفيه زجر لهم وتحذير، أم أنهم قد يزيدهم هذا الأمر فتنة كما يحصل من بعض الناس الآن، أنه ينظر إلى جواز هذا الشيء هذه المسألة ولا يبالي بالناس يعني انتفعوا أو لم ينتفعوا، ويظن أن كل ما قاله الإمام أحمد يصح الآن أن نقوله أو ما قاله ابن مبارك عمر يصح أن نقوله الآن، هذا خطأ. ينبغي أن نفرق بين عصر وعصر، والناس الآن كثير منهم لا يكاد يقبلون يعني الكلام في الغائب ولا في المعين، وخصوصا اللعن، حتى كثير من أهل العلم يقول لا يجوز لعن المعين ويتكلموا بهذا في كتبهم، والمسألة يعني تحتاج لتقرير. فإذا كانت مثل هذه المسائل يعني تخفى على بعض العلماء على بعض أهل العلم فكيف بغيرهم؟ فينبغي للإنسان أن يدرك العصر الذي هو وحال الناس وبعد كثير من الناس عن يعني فقه هذه المسائل. سبق ذكرنا من الأحكام أنه قد يكون متفرع عن دعوتهم، وقد يكون متفرع عن زجرهم، وقد يكون متفرع عن سبب مباح وهو الانتصار للنفس يعني وهو مباح، فهو يرجع إلى مقاصد يعني يرجع إلى مقاصد. إذا كان يعني فيه دعاء عليهم بأن يعني يهلكهم الله عز وجل من أجل مقاصد الدعوة وأن هؤلاء عائق من عوائق الدعوة واستجابة الناس فهذا من مقاصد الدعوة، وإذا كان فيه زجر لهم هم في أمثال فهذا أيضا من العقوبات من أنواع العقوبات المتعلقة بالمخالف، لأنه إذا دعي عليه يخشى من الدعاء ويخشى من دعاء المسلمين. وكثير من أهل البدع وإن كابروا إلا أنهم يعلمون بعضهم أنهم يعلم أن أهل السنة على حق وهم يخشون من دعائه ويخشون من مصادمته، ولهذا يعني يحاولون مسالمتهم ومداهنتهم كما هو في كثير من العصور. نعم لا بد من إذا كان الشخص غافل يقع في بدعة ولا يعلم وهو غير يعني عالم بما هو عليه ينبغي أن ينبه، لا يبادر بالدعاء عليه ولا يعلم، بل أنه لا يجوز الإغلاظ له وإنما يصبر عليه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه ويلاحظ في كل المخالفات التي يعني رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل المخالف ما الذي حملك على هذا، لما صنعت، لما فعلت. هذا صحيح، ولكن ينبغي أن يفهم القصد، ليس كل ما قيل أنه يعني كل أنه إذا قيل المبتدع يمكن الدعاء لهم والدعاء عليهم أن يكون هذا متحقق في كل أفرادهم، لا يكون هذا، بل إن بعض أفرادهم أن الدعاء له قد يكون الدعاء عليه بالهلاك فيه مصلحة للأمة لأنه لا سبيل لإصلاحه، فهذا لا يعني أنه في كل فرد، لكن بعض الأفراد قد يدعى لهم ويدعى عليهم، وبعض الأفراد قد يدعى عليهم بالهلاك، قد يدعى عليهم بالهلاك، بل إن بعض أهل العلم يقول أن هلاك هؤلاء أنه من الرحمة بهم لأنه في كل يوم يزيد شرهم وفتنتهم في الناس، وكونه يقبضه الله عز وجل على ما هو عليه من الشر خير من أن يطول عمره ويكون فتنة للناس. نعم. هو الدعاء يعني له مفاصل، ويعني إذا كان المقصود هو تنزيل الحكم على من استوجب هذا فلا شك أن اليهود بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم مخالفون لدينه ولأصل دين النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار، وكذلك النصارى، لكن هل كل يهودي يعني هو مستوجب لهذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى أنه قد يكون في اليهود من يسمع، وإن كان الغالب الآن عليهم والذي يظهر أنهم سمعوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى بعد ذلك قد يكون فيهم من هو على غير طريقهم، ونحن الآن نرى من بعض النصارى أن من فيه نصر المسلمين وحب للحق ولظهور الحق، ولكن هؤلاء لا يطاعون، فينبغي أن يفرق بين هؤلاء وغيره، وإن كانوا هم يشتركون في الكفر، هم يشتركون في الكفر لكنهم ليسوا على درجة واحدة في عداء للإسلام ولأهله. ما يقال هذا، بل إنه سبق أن ذكر أنه قد يكون في دعاء انتصار لصاحب الشريعة لأنهما يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والانتصار لهما انتصار للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني قد يكون هذا لمصالح أخرى تراعى، يعني كما حصل في قصة سعد أن لا يكون هذا سببا للطعن في الولاة بظلم وبغي فإنه كان من الولاة. وعلى كل حال ما يقال هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل الظن بهم رضي الله عنهم أنهم ما أرادوا إلا الانتصار للدين وما كانوا ينتصرون لأنفسهم، ولكن هذا الأمر يدل على الجواز، يدل على الجواز، وأما ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فقه وقد تكون لهم مقاصد يعني غير ما اطلعنا عليه، وهذا الظن بهم والظن بنا في قصورنا عن فقههم وعما هم كانوا عليه من العلم والفقه، فإنه لا يستبعد أن تكون هناك مقاصد أخرى يعني لم نتنبه لها.